بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال: سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غاويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة، قوله رحمه الله تعالى سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين. تقدم الكلام على هذا، وأن الله جل وعلا خلق الخلق لا أنه محتاج إليهم، بل الكل، كل ما سواه محتاج إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الغني، والله جل وعلا هو الغني الحميد، وكل ما سواه فقير إلى الله جل وعلا فقرا ذاتيا. والله جل وعلا جعل العباد على فريقين، فريقا جعلهم وخلقهم ربنا تبارك وتعالى، فجعلهم من أهل النعيم، من أهل الهداية، من أهل الرشاد، من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ومنهم من جعله أو خلقه الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا بعلمه السابق أنه ليس أهلا للهداية، فكان من غير المهتدين، وكان من أصحاب الجحيم والعياذ بالله. وهذه المسألة كما تقدمت الإشارة إليها فيما مضى، أن هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى سر القدر، ولا يجوز أن يفتش أو أن يبحث عن سر القدر، أي لا يبحث إنسان فيقول: لماذا جعل الله جل وعلا فلانا غنيا وفلانا فقيرا، لماذا جعل الله جل وعلا فلانا تقيا وفلانا جعله فاجرا، لماذا جعل الله جل وعلا فلانا مؤمنا وفلانا كافرا؟ لأن الله جل وعلا يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا نهي، لا يسأل عما يفعل، لا يجوز للإنسان أن يسأل ربه جل وعلا، أو أن يسأل عن فعل الله جل وعلا، لماذا فعل هذا ربنا تبارك وتعالى، لا يجوز. بل كما مر معنا أن السؤال بلما أو لماذا في باب القضاء والقدر بدعة، محرم، كما أن السؤال في باب الأسماء والصفات بكيف بدعة ومحرم، لأنه سؤال عما لا يجوز السؤال عنه، وهذا من هذا الباب. قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له الخلق جل وعلا، يخلق ما يشاء ويجعل من يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، فيجعل من يشاء من السعداء ويجعل من يشاء على غير هذا الوصف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له الخلق هو الأمر، الأمر أمره تبارك وتعالى، والخلق خلقه تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هذه الآية مما استدل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف على أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، لأن الله جل وعلا غاير بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، والواو تفيد هذا المعنى، لأن الله جل وعلا غاير، لو كان القرآن مخلوقا لما كان هناك فائدة من العطف في قوله ألا له الخلق والأمر، لأنه سيدخل في ضمن الخلق، لكن لما قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر دل على أن خلقه غير أمره وأن أمره غير خلقه. تبارك الله رب العالمين، قال الله عز وجل: كما بدأكم تعودون، وهذه الآية فيها دلالة على البعث وعلى النشأة الآخرة، كما بدأكم تعودون. ثم قال: فريقا هدى، والهداية ها هنا هداية توفيق وإلهام، وفريقا حق عليهم الضلالة، أي كتب الله جل وعلا عليهم الضلالة فكانوا كذلك، ولا يخرج أحد عن مشيئة الله جل وعلا وعن إرادة الله جل وعلا الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، هذا تعليل لكونهم حقت عليهم الضلالة، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فكان ذلك سببا لكونهم من أصحاب الجحيم والعياذ بالله، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي مما كتبه الله جل وعلا عليهم أزلا، لابد أن يكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من كتب الله جل وعلا عليه الضلالة فإنه كائن وصائر إلى ما كتب الله جل وعلا عليه ولا محالة، ومن كتب الله جل وعلا له الهداية والتوفيق فإنه صائر إلى ما أراد الله جل وعلا وكتب الله جل وعلا وشاء الله جل وعلا ولا محالة. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. الأثر من حيث المعنى صحيح، ومن حيث السند هو من طريق جابر الجعفي، وكذلك من طريق شريك بن عبد الله، وشريك بن عبد الله فيه ضعف، وجابر الجعفي كذلك فيه ضعف. وأما المعنى فهو صحيح، أي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة، أي كل عائد وصائر إلى ما كتب الله جل وعلا له ولا محالة. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف ابن موسى قال أنبأنا قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن واهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والحديث كما هو معلوم متفق عليه. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما هذا فيه كما قال علماء رحمهم الله تعالى أطوار الإنسان في بطن أمه ثم قال ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد وهذا التقدير يسميه العلماء أو سماه العلماء رحمهم الله تعالى بالتقدير العمري بالتقدير العمري وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هناك تقادير جعلها الله جل وعلا منه التقدير الأول الأزلي الذي كتب الله جل وعلا وأمر القلم بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات أو قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء وجاء في مسند أحمد وغيره من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وجاء في رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة هذا التقدير الأزلي الذي كتب الله جل وعلا وأمر اللوح وأمر القلم بأن يكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم هناك تقادير أخرى قدرها الله جل وعلا منها التقدير السنوي كما جاء ذلك في آيات من كتاب الله جل وعلا تدل على هذا المعنى قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1,000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وجاء كذلك في قول الله جل وعلا في شهر رمضان في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالحاصل أن هذا فيه تقدير كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى التقدير السنوي أي الذي قدره الله جل وعلا بما هو كائن خلال العام وهناك تقدير كما سمعتم تقدير العمري وهو ما يكون للإنسان منذ خلقته منذ كونه في رحم أمه في بطن أمه كما جاء في هذا الحديث يؤمر بأربع كلمات أي يقدر له رزقه ما هو رزقه وهو في بطن أمه يكتب له رزقه في بطن أمه، وكذلك عمله، وكذلك أجله متى سيموت، وكذلك شقي أو سعيد، هذه كلها تكون مكتوبة عليه وهو في بطن أمه تقدير عمري، وكذلك هناك تقدير يوم يقدره الله جل وعلا على عباده. فقوله بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الله جل وعلا من عباده من خلقه وجعله من السعداء وهو في بطن أمه، ومنهم من كتب الله جل وعلا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله وهو في بطن أمه، كما قال بأربع كلمات ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وهو أين؟ وهو في بطن أمه، يكتب له إما أن يكون من السعداء وإما أن يكون من الأشقياء والعياذ بالله. قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، جاء في بعض الروايات فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، أي ما قدره الله له وما كتبه الله جل وعلا عليه، لأن ما كتبه الله جل وعلا عليه هو مدرك ذلك لا محالة، مدرك لذلك ولا محالة، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال حتى ما يكون بينه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث في الحقيقة فيه موعظة وفيه زجر وفيه تهديد ووعيد وتحذير من الله رب العالمين جل وعلا لجميع خلقه لجميع العباد بأن يعاملوا الله جل وعلا لا يعاملون أحدا من خلقه، لأن الإنسان إذا تظاهر بعمل أمام الناس وبينه وبين الله جل وعلا على خلاف ذلك سيفضحه الله جل وعلا ولا محالة، سيفضحه الله جل وعلا ولا محال. إذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يشفقون جدا من هذا الحديث، يشفقون على أنفسهم، يخشون على أنفسهم أن يدركهم الكتاب في آخر أمورهم، لأن العاقبة، لأن الأمور بماذا؟ بخواتيمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فالإنسان ما يدري ما يختم الله جل وعلا له. كم من إنسان فيما يبدو للناس أنه من أهل الصلاح ثم لا يوفق في آخر حياته إلى ذلك الطريق، وكم من إنسان كان على طريق أهل الشقاوة لكن علم الله جل وعلا منه ما جعله مؤهلا لأن يكون من أهل السعادة فيوفقه الله جل وعلا لعمل أهل السعادة. كم نقرأ في تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشارك في المعركة ولم يركع لله جل وعلا ركعة، هو كان مشركا، فيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد شهادة الحق فيقاتل فيستشهد في سبيل الله جل وعلا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثله عمل قليلا ونال كثيرا، عمل قليلا ونال كثيرا. وكم من إنسان من يخذل في آخر عمره فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.